أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة وقد حصل انقطاع في التسجيل فيها، فنحتاج أن نكرر المطلب الذي حذف من التسجيل لكي لا ينقطع سلسلة البحث. ذكرنا في الجلسة السابقة أننا نتكلم عن دائرة ولاية الفقيه تارة في الأحكام التكليفية وتارة في الأحكام الوضعية، وقلنا أنه بلحاظ الأحكام الوضعية لا بد أن نفصل بين الحكم الوضعي من حيث الرضا وعدم الرضا للمتعاملين، وبين الحكم الوضعي من الحيثيات الأخرى غير الرضا وعدم الرضا. وقد تكلمنا وموجود هذا في التسجيل منقطع، وهو الأحكام الوضعية من حيث الرضا وعدم الرضا، وقلنا أن دليل ولاية الفقيه يمكن أن يشمل دائرة الحكم الوضعي من حيث الرضا وعدم الرضا، وقلنا لا يعتبر إعمال الولاية من قبل الفقيه فيما يرجع إلى الرضا منون، بل خروجا عن نظام الشريعة، إذ أنه ليس مرتبطا بالمشرع نفسه وإنما مرتبط بآحاد المتعاقدين. فلو كانت صحة البيع وبطلانه كما هو الصحيح يدور مدار الرضا وعدم الرضا، فيمكن للولي أن يبيع مال المولى عليه من دون إذنه، أو لا يرضى ببيع المال ولو أذن المولى عليه بذلك. والفقيه بنسبته إلى آحاد المكلفين كنسبة الأب إلى أطفاله، أي له الولاية عليهم فيما يرجع إلى الرضا وعدم الرضا. هذا شرحناه في الجلسة السابقة المسجلة صارت. وأما الجزء الذي لم يسجل هو القسم الثاني. إذا كنا نتكلم عن الحيثية الوضعية غير المرتبطة بمسألة الرضا وعدم الرضا للمكلف، بل هي مرتبطة بالحكم المجعول من قبل نفس المقنن، كأن نفترض أن الشارع قال المني نجس، فهل يستطيع الفقيه من باب ولايته أن يحكم أن المني طاهر؟ قال من باب إعمال الولاية. ومن الواضح أن الطهارة والنجاسة أمران مرتبطان بنفس المشرع والمقنن، ولا علاقة له بآحاد المكلفين، آحاد المتعاقدين، الرضا وعدم الرضا. فهنا دائرة ولاية الفقيه لا تمتد ولا تسع ما يكون أمرا مرتبطا بنفس المقنن، بل يكون حكمه وولايته على خلاف نظام الشريعة، فلا يشمله دليل حجية ونفوذ، بل تصرفات وأحكام الولي الفقيه. فلو فرضنا أن الشارع قال يشترط في العقد المالية وهو حكم بصحة العقد مع عدم المالية لا ينفذ حكمه، أو يشترط في صحة العقد التنجيس وحكم بنفوذ العقد المعلق، أو يشترط في العقد التمييز وحكم بنفوذ العقد الصادر من غير المميز. إذن هنا الحكم الوضعي ليس مرتبطا برضا الشخص وعدم رضا الشخص، وإنما مرتبط بملاكات وأحكام نفس المقنن. فليس دليل الولاية له امتداد يشمل ما كان خروجا على نظام الشريعة. واضح إن شاء الله. وبناء على هذا إذا أردنا أن نطبق دليل ولاية الفقيه في الشخصية الحقوقية فنقول إما أن الشارع اعتبر الشخصية الحقوقية واعتبر لها الملكية واعتبر نفوذ تصرفاتها أو لم يعتبر، فإن اعتبر الشارع في تشريعاته فلا نحتاج إلى دليل ولاية الفقيه، وإن لم يعتبر الشارع في تشريعاته فقال الشخصية الحقوقية غير معتبرة عندي ولا تملك ولا يصح هبتها ولا عاريتها ولا إجارتها ولا بيعها. إذن ماذا يريد أن يفعل الفقيه؟ أي ولاية ستصدر منه ستصطدم مع نظام الشريعة؟ فلا يصح التشبث بدليل ولاية الفقيه لإثبات هذا السنخ، لأن هذا السنخ راجع إلى أمر المشرع ولا علاقة له بالرضا وعدم الرضا. ليست المسألة منوطة بمجرد الرضا وعدم الرضا، المسألة منوطة بحدود جعل المشرع. وإذا شككنا يا شيخ مرتضى، هل أن المشرع اعتبر الشخصية الحقوقية أو ما اعتبر؟ التمسك بدليل الولاية قلنا شبهة مصداقية، لأن موضوع دليل الولاية مقيد بما لم يصطدم مع رأي المشرع، ولا يحرز أن هذا المشرع بل مخالفة لنظام الشريعة. فالتمسك بدليل ولاية الفقيه تمسك بالدليل في شبهة مصداقية. وإن شئت قد دليل ولاية الفقيه لا يصح الرجوع في شبهات الحكمية، دليل ولاية الفقيه لا يصح أن يرجع في إلي ما إمار الشبهة حكمية، لأن في الشبهات الحكمية شك في الجعل الكلي، فلا بد أن يطرق فيه من باب الشرع. وإذا لم نعرف حدود الجعل فالتمسك بدليل ولاية الفقيه تمسك بالدليل في الشبهة مصداق، لأنه من قال لكم أن ما يصدر منه الآن لا يصطدم مع نظام نفس المشرع؟ فلا بد أن تثبتوا نظام المشرع في رتبة سابقة، فإن أثبتتموه ما نحتاج لدلوة الفقيه. إن لم تثبتوا نظام الشريعة لا ينفعنا التمسك بدليل ولاية الفقيه. إذن لا يصح الرجوع إلى دليل الولاية في الشبهة ونحن لا عندنا شبهة حكمية. هل نفس المشرع اعتبر الشخصية الحقوقية أو لم يعتبر الشخصية الحقوقية؟ فلا يصح التشبث بدليل ولاية الفقيه. هذا خلاصة وعصارة يا شيخ حسن ما ذكرناه في الجلسة السابقة وأعدنا ذكره لأنه التسجيل ما كان موجود، هم الطلبة بعضهم غير موجود، وفي التكرار إعادة ومزيد فائدة إن شاء الله. هذا هو تمام الكلام في التقريب الأول بدليل ولاية الفقيه. التقريب الثاني، قال وهناك تقريب، صفحة 104، العبارة ما مطبقة لوضوحها. التقريب الثاني أنه نحن نستطيع أن نثبت لكم جميع الآثار أو أكثرها العملية المترتبة على ثبوت الشخصية الحقوقية، أي تارة نريد أن نثبت الشخصية الحقوقية مباشرة بدليل ولاية الفقيه فما نستطيع، ولكن عندنا طريق آخر. ما هو الأثر العملي المترتب والمترقب للشخصية الحقوقية؟ لا موضوعية لثبوت الشخصية الحقوقية، وش الآثار العملية؟ فهذه الآثار العملية التي يراد ترتيبها على ثبوت واعتبار الشخصية الحقوقية، نستطيع أن نثبت هذه الآثار بل بدون أن نثبت شنو سيدنا نفس الشخصية الحقوقية بما لها من موضوعية. وذلك شنو فكرتنا شيخنا؟ بأننا أثبتنا أن الفقيه له ولاية في موردين، مورد الأحكام التكليفية في المباحات العامة، ومورد الأحكام الوضعية فيما يرجع فيه إلى الرضا، ونستطيع أن نرجع جميع الآثار العملية المترقبة من ثبوت الشخصية الحقوقية إلى أحد هذين الموردين الذي فرغنا عن ثبوت الولاية للفقيه فيهما، فنرجعهم إلا إما إلى أحكام تكليفية في المباحات العامة، وإما نرجع إلى أحكام وضعية ترجع إلى الرضا وعدم الرضا. واضح الفكرة؟ والمصنف ذكر أمثلة لكي يعلمنا كيفية الإرجاع بنحو أنه أي أثر يأتيك قسه على هذه الطريقة والفد لك الصناعة الصناعية. نعم 104. ونذكر لك مثال، المثال الأول، ذكر أمثلة 4 في الكتاب. المثال الأول من الآثار العملية المهمة المحورية للاعتراف بالشخصية الحقوقية مثلا للشركة القانونية، ذكرون قلنا هذه الشركة القانونية إذا أثبتنا لها شخصية حقوقية، فلو فرضنا أن شخصان أعطى الشركة قرضا من القروض، فالشركة القانونية بلباس الشخصية الحقوقية اقترضت من شخص، وافترضنا أن المدراء وأصحاب رؤوس الأموال وهم الشركاء بما لهم من شخصية حقوق حقيقية استدانوا أيضا من أشخاص آخرين، فهذه الشركة، ركز معي، بلباسها القانوني أي الشخصية الحقوقية، مدينة إلى ألف، وبلباس لأنه هذه الشركة أسسها هؤلاء الشركاء، والشركاء لهم ديون بما هم أشخاص، اقترض مال لشراء سيارة، لاشتراء أرز، لا علاقة له بالشركة، فهذا لهم شنو شو لهم ديون، لهم هم مدينين إلى أشخاص باء جيم دال واو بلحاظ شخصيتهم الحقيقية، يعني ديون شخصية لا بلحاظ الشخصية الحقوقية. شنو الأثر قلنا على اعتبار الشخصية الحقوقية؟ أن المال الموجود في الشركة وأموال الاستثمار يسدد به دين الشركة، يعني دين الشخصية الحقوقية، والديان الدائنون لأصحاب الشركة بل بالقروض الشخصية لا يضربون مع ألف الذي أقرض الشركة. بأي عنوان؟ بعنوان الشخصية الحقوقية. فالديان إلى الشركاء باعتبارهم شخصية حقيقية يفرزون عن الديان بلحاظ الشخصية الحقوقية. وهذا المال الموجود في الشركة إذا حصلت أرباح، لوين يعطون هذه الأرباح؟ لمن؟ للديان، للديان للشركة بلحاظ الشخصية الحقوقية لا بلحاظ أصحاب الشركة من حيث الشخصية حقيقية. وهذا أثر مهم مترتب على وين؟ مترتب على الشخصية الحقوقية. فأنا أقول أنا أنما أقرض الشركة، ما أقرضك أنت بما أنك شخصية حقيقية، أقرض الشركة لأن الشركة لها أرباح ولها استثمارات، فأنا ما لي علاقة بمن يقرضك لأجل سيارة، شراء سيارة أو للسفر للنيروز. أنت اقترضت لكي تسافر للنيروز، ما لي علاقة بمن يقرضك بلحاظي، بل بما أنك شخص أنا أقرض الشركة كشخصية حقوقية، والشركة إن شاء الله تقوم على ساعديها وتحصل أرباح، فأنا مالي ما يضيع. أما لو أقرضتك من باب أنك شخصية حقيقية، ما شاء الله أنت تقترض، أنت معروف بالقرض، كل واحد تقترض منه فلوس، فيضيع أنا مالي مع الخب على الدنيا. وهذا أثر مهم للشخصية الحقيقية. واضح الفكرة إن شاء الله. فهنا الإسلام ما يعترف في الشخصية، فيتورط، فيقول أنت أقرضت الشركة مقت شركة، ليس عندنا إلا أصحاب الشركة، فحالك حال الديان الشخصيين، فأنت دائن تملك في ذمة هؤلاء، وذاك أيضا يملكون في ذمتها، فأي ربح يحصلون عليه يقسم بين الديان، ولا أولوية لك على غيرك. يقول الشيخ السيد، يقول السيد الماتن الحائري حفظه الله ورعاه، أننا يمكن أن نصل إلى نفس النتيجة التي يقول بها الفقه الوضعي من اعتبار الشخصية الحقوقية. كيف؟ نقول الفقيه يستطيع أن يلزم من دخل في دائرة الأحكام التكليفية فيما يرجع إلى المباحات العامة، هؤلاء الديان الشخصيين لأصحاب الشركة بلحاظ الشخصية الحقيقية يمكنهم أن يطالبوا بالدين ويمكنهم أن لا يطالبوا بالدين، فمطالبتهم بالدين والأداء مباح لو مباح؟ مباح لو مباح شيخ حسان؟ مباح. فيأتي الفقيه في دائرة المباحات ويلزم يصدر أمر إلزامي ولايتي أنكم لا تطالبون الدائن وهو صاحب الشركة بديونكم الشخصية. فصار المطالب فقط وفقط من؟ الذي هو ألف الذي أدان الشركة بلباس الشخصية الحقيقي لها شخصية الحقوق حقوقية. ويجب على من الديان الشخصيين أن يمتثلون لأمر الفقيه ولا يجوز لهم المطالبة من باب أن أمر أو نهي الولي نافذ في دائرة المباحات الخاصة. هذا إذا نريد تغويها نحولها إلى حكم تكليفي، ويمكننا أن نرجعها إلى حكم وضعي. ما هو المانع أن الذي عليه دين وهو المدين إذا حصل على مال أنه يفرد ألف بدفع الدين متوقف على رضا من؟ رضا سائر الديان. إذا كان هذا مدينا إلى خمسة فيمكن للمدين يا شيخ حسان إذا حصل على مبلغ أن يعطيه بتمامه إلى الأول مع رضا من؟ مع رضا الديان. إذن المسألة مربوطة برضا أشخاص الديان والرضا وصحة أداء الدين. يا شيخنا صح الآن صحة أداء هذا الدين من هذا المال منوطة برضا سائر الديان ورضاهم، بل حيث إنه للفقيه له الولاية فيستطيع أن يرضى، يقول أنا رضيت من باب أن لي الولاية على هؤلاء الديان لك من باب أنك شخصية حقيقية. صارت شخصية حقيقية أحسن من حقيقية يا شيخنا. نعم شيخنا. إذن نستطيع يستطيع الفقيه أن يقول نحن راض أنا من باب ولايتي على، بل الناس بلحاظ الرضا وعد أنا راض بأن تدفع تمام الدين تمام المال الذي عندك لمن؟ بل الدائن ألف الذي أقرض الشخصية الحقوق. فإذا أما نرجع إلى حكم تكليفي أو نرجع إلى حكم سيدنا شنو وضعي بما يرجع إلى الرضا وعدم الرضا، شنو الثمرة إذا رجعت إلى حكم تكليفي؟ لو خالف هذا قال أنا ما أريد أتابع ولي الفقيه، أنا الله خالفته، واضح بعد أنا أخالف الله مو ولي الفقيه، واضح، فما استجاب إلى أمر الفقيه فعصى. إذا عصى ما في أثر وضعي في النتيجة، حكم تكليفي حصل عقوبة بس، ولكن لو طالب فقام هذا وسدد الدين بتمامه إلى ألف، من قال أن الوفاء صحيح؟ نقول هو محجور عليه شرعان في أن يتصرف في تمام المال بنحو أن يدفعه بتمامه إلى ألف، بل لا بد أن يقسمه بحسب النسبة بين الديان. هذا حكم واضح مو حكم تكليفي. بتفتيل مطلب سيدنا وفاء الدين الصادر من المدين ليس له ولاية على التصرف في ماله بأن يدفع تمام الدين إلى من؟ إلى الدائن الأول، بل أنه محجور عليه في التصرف إلا بنحو أن يوزعها بالنسبة، فيقال بأنه لا ولاية له على دفع المال. هذا حكم وضعي. فلو صدر الفقيه حكما تكليفيا أمر ما خالف الأمر وقام طالب قال أنا أطالبك وما اتبع الرأي الفقيه، وهذا غايته وجوب الطاعة وعدم وجوب الطاعة في الأحكام التكليفية ما يرتبط بالحيثية الوضعية. ومن هنا ما قد يتراءى. عبارة مصنف شوية مجملة، هل يريد رجع لحكم تكليفي أو يريد رجع لحكم وضعي؟ إذا يريد رجع لحكم تكليفي ما ينفع، لأن بحثنا حيثية الآن وضعية، هل له ولاية على أداء المال بتمامه إلى من؟ إلى المدين، إلى أحد الديان بخصوصه. قد يقال محجور هو لا ولاية له، فنحتاج لابد بالضرورة في لحاظ الحكم الوضعي إلى إثبات الولاية بلحاظ الحكم الوضعي. شو عبارته في الكتاب؟ وإن كان عبارة أقرب إلى الحكم التكليفي فيرد عليه الإشكال. شو عبارته؟ لا، حجر حكم وضعي، الحاج حكم وضعي فقط، الحاج المحجورية أحكام وضعية، هذا حكم تكليفي باب وجوب الطاعة لم وجوب الطاعة بس، غاية أنه يجب عليك أن تطيع الفقيه، وإذا خالفته ما يترتب على ذلك أثر وضعي. فلو قال الفقيه أنا آمرك أن لا تتزوج، تزوج، ما يقولون أن الزواج باطل. ما يثبت، ما في ملازمة، لا ملازمة بين وجوب الطاعة تكليفان وبين الحكم الوضع. حاله كحال الولي، حاله كحال من يصدر منه أمر. لو الأب قال لولده لا تبع دارك، ويجب، وقلنا أنه يجب طاعة الأب، ولو أنه في بيع الدار شفقة قام وباع الدار، خالف حكم تكليفي بس. فنقول الآن هو غاية، إذا قلنا أنه الولاية فقط في الحكم التكليفي ما ينفعنا شيء، لأن غاية ما يقتضي أنه لو صدر من الفقيه أمر إلى الديان أن لا يطالبوا يحرم عليهم تكليفا مخالفة الولي. إذن لو خالفوا وطالبوا أو نسيانا أو ما يعرفون أن الفقيه يجب طاعته، واضح؟ جهلا نسيانا طالبوا، وش يسوي هذا؟ هذا الآن المدين ماذا يفعل؟ هل المدين لو سدد المال بتمامه إلى الدائن الأول هل هذا نافذ أو مو نافذ؟ فنحتاج إلى حكم وضعي. فما ينفعنا الحكم التكليفي فقط، لابد أن نثبت أنه أن الفقيه له ولاية بلحاظ الأحكام الوضعية، ويقول أنا راض من باب ولايتي على الديان، أنا راض بأن تدفع الدين بتمامه إلى من؟ إلى الدائن الأول. ومتى ما وجد الرضا ما يصطدم مع أحكام الشرع، لأن الشرع قال إذا مدين عنده ديان وسائر الديان رضوا فيمكن للمدين أن يدفع دينه إلى من؟ إلى أحد الديان برضا الآخرين، فما يصطدم مع رأي الشارع. فلزما نعالج المطلب في باب الرضا، يعني في الحيثية الوضعية، الحيثية التكليفية ما تنفعنا في المقام. هذا إشكال سيار عليه في عدة موارد، كل يريد يعالج المطلب بالحيثية التكليفية، الحيثية التكليفية ما ينتهي الحال، غايته أنه يجب عليك أن أعطينا، خالفته وش صار بعدين؟ من قال أنه هذا التصرف الوضعي صحيح؟ ولهذا عبارته في الكتاب يا شيخنا قال وهذا يمكن تحقيقه لدى المصلحة بأمر الفقيه بأن يلزم. صار هذا حكمتك؟ أمر يلزم. خب ما يعرفون، ألزمهم، هم ما يدرون أن الولي الفقيه يجب طاعته، يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وطالبه وش يسوي هذا مسكين، هذا المدين مش بيسوي، هل له ولاية على أن يعطي المال بتمامه إلى من؟ إلى الدائن الأول. لا ولاية، محجور. فلزما نفترض الرضا سائر الديان، فلزما ندخل حيثية الرضا في الباب. قال وهذا يمكن تحقيقه لدى المصلحة بأمر الفقيه بأن يلزم الديان الشخصيين للشركاء بأمر كان مباحا لهم. شو مباحا لهم؟ يعني واضح أنه قاعد يطبقها من حيث الحكم التكليفي، وهو عدم مزاحمتهم لمن أقرضهم. خو ما يجوز لكم تزاحمون، لا تطالبون، طالبوا وش بسوي؟ ما نحل المطلب. هذا أولا شيخنا إشكال أول عليه. إشكال ثاني وإن كان هو ملتفت لعله سيأتي. هذا ما يقوم مقام اعتبار الشخصية الحقوقية. إذا قلنا باعتبار الشخصية الحقوقية فهو بعنوانه الأولي تثبت هذه الآثار الوضعية، وهو أن المال يعطى للديان من جهة الشخصية الحقيقية غير الديان بلحاظ الشخصية الحقوقية. وأما إقحام فكرة ولاية الفقيه فلا بد أن يكون هناك مصلحة اجتماعية عامة حتى يلزمهم بذلك، لا مصلحة شخصية لهذا الفرد. فإن المصنف يبني والمشهور على أن ولاية الفقيه فيما يرجع إلى المصلحة الاجتماعية العامة، والفقيه ما يطبق ولايته إن قلنا لا، أما لا ولاية له أصلا، لا ولاية له على ما لا يرجع إلى المصلحة الاجتماعية العامة. أو أن لو إذا كانت له الولاية ما يعمل عادة ولايته في الأغراض الشخصية للناس بأن يرجح هذا على سائر الآخرين، يعني مو بهواه على كيف يعمل هواه النفسي، يقول له وإلا ما الفقيه ما يجي يقول لك ترى أنا على هواي، أنتوا كم ديان عندكم؟ 5 ديان. أنا أقول أنت عليك حرام الطالب، الثاني حرام، الثالث ولد عمي خلي طالب. هكذا فقيه؟ يعني الفقير رأي المصلحة الشخصية أو رأي المصلحة الاجتماعية العامة. وعادة في الشخصيات الحقوقية والشركات عادة ما توجد مصلحة نظامية عامة إلا ما ندر، عادة تكون المصالح مصالح شنو؟ شخصية. التفت شيخنا شيخ حسن، إذن الفقير مو بأهواء، يقولوا حتى لو ثبتت له الولاية إمكانا ما يطبقها على راحته، حتى أن النبي الأعظم الذي له الولاية على الناس هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بس مو على كيف يقول أنت طلق زوجتك وخلنا أنت لطلق زوجتك بهواه، لازما هناك مصلحة عقلائية يطبقونها في دائرة المصلحة العقلائية. وعادة هنا إذا جاء الفقيه ننتظر الفقيه يدخل ويؤمر، يؤمر إذا في مصلحة عامة تتعلق بنظام المجتمع، فيكون دائرة الآثار في دائرة سيدنا ضي، بخلاف لو أثبتنا الشخصية الحقوقية من أول الأمر لا نحتاج إلى فرض المصلحة العامة ولا هم يحزنون. ولهذا هو بعدين علق على كل كلامه، يبقى الشأن بعد كل هذا في إحراز المصلحة الاجتماعية في ذلك، لأن ولاية الفقيه إنما هي في حدود مصالح المجتمع، فلازم تثبت المصلحة الاجتماعية العامة. لازم في مصلحة، يعني لابد أن يوجد هناك مصلحة يراها، نعم، أن يحكم حكما ولو كليا أن كل الشركات وكل المؤسسات وكل البنوك لها لكم أن تقرضوا أصحابها بما يرجع إلى ريع الشركة. وبعد ذلك لو ترتب على ذلك أنه حصل هناك ديان فأنا أمنع من أنه الديان الشخصيين يزاحمون الدائن لذاك الغراض، إذا رأى مصلحة اجتماعية عامة. إذن هذا هو الأمر الثمرة الأولى، التطبيق الأول، وهو ما يرجع إلى إثبات هذا الأثار. المثال الثاني ما يرجع إلى مسألة التهاتر. فقط نبين أصل المطلب ثم نبحثه غدا. التهاتر معنى التساقط القهري بين من له ومن عليه. مثلا نفترض أن الشيخ حسان يطالبني ب10 دينار، وبعد ذلك الشيخ حسان أتلف شيئا من مالي نسيانا أو سهوا أو عمدا، حاشا عمدا، واضح شنو؟ بعشرة دينار، فصرت أنا أملك في ذمته عشرة وهو يملك في ذمتي عشرة. أو أنني أقرضت الشيخ حسن عشرة دينار بعد ذلك اشتريت منه شيء يسوى بعشرة دينار فصار لي عليه عشرة دينار وله علي عشرة دينار، هنا يحصل التهاتر. فهل هذا التهاتر قهري أو ليس التهاتر سيدنا قهري؟ خلاف بين الأعلام، ويأتي إن شاء الله بيان ذلك في الدرس الآتي. هناك نزاع أن التهاتر بين الدينين مع اشتراكهما في الجنس واشتراكهما في الوقت ما في ميز، عشرة دينار عشرة دينار، حال حال، هل أنه يحصل التهاتر؟ خلاص تهاتر قهري أو لا يحصل التهاتر القهري. وبحثه بعض الأعلام في بيع الدين على من هو عليه في أول بحث البيع، كتاب البيع، في بحث بيع الدين على من هو عليه، بيع الدين على من هو عليه. أنت يا شيخنا نعم تطالبني بعشرة دينار في الذمة، شيخ حسن تطالبني كم؟ بعشرة كيلو أرز مثلا في الذمة، فتقول لي بعتك العشرة الكيلو، أنت ما بتدفع لي فلوس، ورطنا، بعتك العشرة كيلو من الأرز الذي أملكه في ذمتك بهذا الخاتم، فهذا بيع الدين على من هو عليه. هنا بحثوا مسألة التهاتر في أول بحث كتاب البيع، في أول كتاب اللي حققوا عدة مطالب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. راجعوا كلام الشيخ الوحيد في العقد النضيد، باحث مسألة التهاتر حسب ما أذكر، التهاتر القهري في الجزء الأول من كتاب العقد النضيد المنسوب، التقريرات المنسوبة للشيخ الوحيد، وفي الجزء الذي هو للكاهاني مطبوع مقرض، راجعوا المطلب. وإذا حصلتم في مكان غير ابحثوا سيدنا أن التهاتر قهري أم قهري، وهل أكم أنا للقهرية في باب المعاملات؟ شنو قهري بالغصب؟ وهذا باب معاملات، كيف صرت تهاتر قهري؟ أشكل بعضهم بعدم قبول التهاتر القهري. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.